أن يأتي بشعائر الإسلام كلها، فيكون أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. هنا
وهذه القاعدة تشتمل في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، وقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى:
وش القسم الأول؟ نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط
بكل شرط ومكمل
لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم: والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تفسير الحاصل. فافهم هذا الأصل الجميل النافع الذي يفتح لك أبواب العلم الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا وهو في غاية جوش
القلوب. نعم، يعني المؤمن يقول: اهدنا الصراط المستقيم. طيب أنت ما هديت؟ أيه، ولكن باق علي تكميل، وباق علي إكمال. تكميل فيما أنا فاعله ويحتاج إلى تكميل وتحسين، وإكمال فيما نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ ها؟ قد لا تأتي. تصلي الصلوات، لكن هل الصلاة كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذه القاعدة كما قال شيخنا رحمه الله قاعدة مهمة جدا، يزول بها أشكال كثير، ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على أحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم
واستثنى
منهم التائبين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم غيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل: وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله: ولله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة 48:
وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار، في موضع الإضمار، فإن الله تعالى أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا، إلا يتابوا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين فأظهر في موضع الإضمار. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم، وهناك فائدة أخرى أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه قاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من أجله وما لم يذكر. وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنه من جوامع الكلم. نعم.
القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
إذا غلط مصحح عندي، اسمه مصحح عندي بالهامش.
وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
ولا يعلمن الله إيه مكتوب صحيح غلط.
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
صحيح. نعم.
وقوله: إذا علم أي الحزبين أصفار ما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القاعدة التاسعة.
طيب واضح هذه؟ نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه، ولكن ترد آيات توجب إشكالا، مثل قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ ها؟ طيب، ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب، قبل ما علم؟ نعم علم، وأمثال ذلك كثير. وهذا يوجب الإشكال على الإنسان، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب، فقال: إن العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون، هذا لا يترتب عليه الجزاء. وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى؟ وأما قوله لنعلم المجاهدين والصابرين فهذا علم بما يكون ليجازى عليه، علم بما يكون ليجازى عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم إلا لنعلم علم ظهور، فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا. لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد، وتعلق بعد الوجود تعلق بأنه وجد، يعني علم الله السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد، وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد. هذا صحيح، وهذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف الموجود. الله أكبر. الله أكبر.
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه وهذا من نفسه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله وليتفرقا يغني الله كلا من سعته، وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله عز وجل وإحسانه إلى خلقه، أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا لما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون أخيك. ولهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله، ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، لأنه لا يمكن أن يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به بعض عباده، يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية ولا لا؟ يقال أن رجلا كان يطوف بين الصفا بالبيت ويقول اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. نعم هذا جائز ولا لا؟ لكن لو أقول اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام، يعني اجعله لي دونه، هذا ما يجوز. نعم لا، هو في الحاضر، يعني معنى هذا الفضل اللي أعطى شيخ خله لي، معنى أنك تمنيت ما فضل الله به غيرك عليك. إذن ماذا أقول؟ اسأل الله من فضله، قل اللهم إني أسألك مثل أن تعطيني مثل ما أعطيت هذا الرجل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله. كذلك أيضا ما ننسخ من آية أو ننسها، ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات، أو يندم على تنسيته إياه. ننسيها أي من النسيان، كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان نقول لا تندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثله، وبدأ بالخيرية من قبل، قال بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذن وش الفائدة من النسخ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى؟ الفائدة اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا؟ والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا يهمك أن تتجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن بعض الناس إذا رأى النسخ والعياذ بالله ارتد، قال كيف هذا الشرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا؟ ما هو صحيح. نعم. فالحاصل أني أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه.
وقاعدة الخمسون آيات الرحمن هي التي يبقيها
الزاري. طيب أيضا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه، صح ولا لا؟ ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوههم حتى يروه. لو حدثك أحد بحديث من وراء الجدار هذا تستمع لقوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تسمع في المسجل كلام الرجل بنفسه، لكن ليس هو كحضورك عنده وهو يلقي الكلام، فإنما فرق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله، إلى رؤية الله عز وجل، فقال يا ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لن تراني، مستحيل هذا، لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل، جبل أصم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا، اندك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ولا تطل ما لم تؤت، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤية أو سلي عن الرؤية بماذا؟ بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار، والله حنا نتعب تتألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك، لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا؟ قطعا يصيبهم، هم مثلكم بشر، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا لا شك أنه يسلي المرء ويجب له النشاط في تنفيذ الأمر. هنا
القاعدة الخمسة: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترفوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتأبيدات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين الدالة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق
عندي والأدلة البراهين والأدلة
وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه ويقينه. وبهذا المعنى
وأنها الأدلة
والبراهين التي
يلزم من فهمها على وجهها
صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما ولهذا ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثل آمن البشر. وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها
ووضوحها
ولله الحمد، فلم يبقى لأحد من الناس بعدها عذرهم. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليس من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم بطلوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات إلى أرادوا أن يبرروا ما هم عليه
عند الأغمار
السفهاء لقولهم بإئتنا بالآية الفلانية والآيات الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك.
فهذه الطريقة
لا يرتضيها أي منكم. ولهذا يقول تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم حقنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه. وأيضا فهذا ينجحهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا فوجئوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإن جزاؤهم وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا. وهذا قلب للحقائق والأخبار لغير الذي في قلوبهم
وإخبار لغير الذي في قلوبهم
فلو جاءتكم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه المنفصلين في آيات كثيرة جدا بقولهم لم يؤمن لك حتى تكثر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، وقوله ولو أننا
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. إيش بعده؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله رسولا إلى آخره. فبين الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وبهذا نعرف مراد المؤلف في كلامه في الأول القاعدة، حيث قال إن آية الرسل هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست بآية. مراده أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، هذا المعنى. وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية، لكن مراده أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق. تبارك من الفرق. أما لو اقترحوا آية وجاء بها آية فإنها لا شك أنها آية. فكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف، فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آيات، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. نعم. ها؟ إيش؟ الأغمار جمع غمر وهو السفيه. نعم. نعم. الآيات اللي اقترح مثلا قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة، واقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر، وهذا كثير. نعم.
وقوله ولو أننا نزلنا عليهم
نقل شخص اقترحوه ولم يأتي من رسول. لا لا يقصد لأتابه. أي فلا يقال ان هذا يدل على عدم رسالته. اي هذا كل الايات التي ذكرها. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، هل فجرهم ينبوعا من الارض؟ كل الايات.
وقوله ولو اننا نزلنا
اليهم، مكتوب عليهم
نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها، ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب.
صحيح، هذا وجه مهم جدا. يعني لو جاءت لا تلتزحوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب، بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، وحينئذ لا ينفعهم. ولهذا الغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون، أن العذاب يكون مقارنا لها. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول، مو لأنه إيمان بالغيب، إيمان بماذا؟ بالمشاهدة. لأن هذا مثل الأمارة التي يجعل الإنسان للشخص، مثل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت. هذا إيمان مشاهدة ولا غيب؟ مشاهدة. نعم.
وكما أنه
منفرد
بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكم، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يحمل الحكم فلا وكذا فهو متجرد مع الله متوسل على حرمات الله وأحكامه، فكذلك فرائض وأحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا ومن أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله.
هذا أيضا مهم جدا. الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هداية لخلقه. لو قال مثلا ينبغي أن نوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، لو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. نقول إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده. كذلك الذي يقترح آية على الرسل يقول ائتوا بكذا وكذا، نقول يأتي بشعائر الإسلام كلها فيكون أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. هنا
وهذه القاعدة تستوي في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى
وش القسم الأول؟ نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك وقيام بكل شرط
بكل شرط ومكمل
لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تفسير الحاصل. تفهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك أبواب العلم كنوزا وهو في غاية
نعم. يعني المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، طيب أنت ما هديت؟ أيه، ولكن باقي علي تكميل وباق علي إكمال. تكميل فيما أنا فاعله ويحتاج إلى تكميل وتحسين، وإكمال فيما نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ ها؟ قد لا تأتي. تصلي الصلوات لكن هل الصلاة كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذه القاعدة كما قال شيخنا رحمه الله قاعدة مهمة جدا، يزول بها أشكال كثير ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
القاعدة 47، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله للحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على أحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليسمى لهم غيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله ولله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة الثامنة والأربعة
أظنه واضحة. وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار، فإن الله تعالى أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين فأظهر في موضع الإضمار. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم، وهناك فائدة أخرى أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه قاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من أجله وما لم يذكر. وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنه من جوامع الكلم.
القاعدة الثامنة والأربعون، فتعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما ولد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
إذا غلط مصحح عندي، اسمح لا مصحح عندي بالهامش.
وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
ولا يعلمن الله إيه مكتوب صحيح غلط
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
صحيح. نعم.
وقوله إذا علم أن الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وما أشبه ذلك وما أشبه هذه الآيات
وما أشبه
وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القاعدة التاسعة.
طيب واضح هذه؟ نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه، ولكن ترد آيات توجب إشكالا مثل قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ ها؟ طيب ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب قبل ما علم؟ نعم علم، وأمثال ذلك كثير. وهذا يوجب الإشكال على الإنسان، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب فقال إن العلم علمان: علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون هذا لا يترتب عليه الجزاء، وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى. وأما قوله لنعلم المجاهدين والصابرين فهذا علم بما يكون ليجازى عليه، علم بما يكون ليجازى عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم إلا لنعلم علم ظهور، فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا. لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد، وتعلق بعد الوجود تعلق بأنه وجد، يعني علم الله السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد، وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد. فهذا صحيح، وهذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف الموجود. الله أكبر. الله أكبر.
إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية حين سمع كلامه ومنعه الله منها
سلاه
بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله عز وجل وإحسانه إلى خلقه، أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا لما قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون أخيك، ولهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله، ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، لأنه لا يمكن أن يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به بعض عباده، يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية ولا لا؟ يقال أن رجلا كان يطوف بين الصفا بالبيت ويقول اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. نعم أي. هذا جائز ولا لا؟ لكن لو أقول اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام يعني جعله لي دونه، هذا ما يجوز. نعم لا، هو في الحاضر يعني معنى هذا الفضل اللي أعطيته إياه خله لي، معناه أنك تمنيت ما فضل الله به غيرك عليك. إذن ماذا أقول؟ اسأل الله من فضله، قل اللهم إني أسألك مثل أن تعطيني مثل ما أعطيت هذا الرجل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله. كذلك أيضا ما ننسخ من آية عن نسخها، ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات، أو يندم على تنسيته إياه، ننسيها أي من النسيان، كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان نقول لا تندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها، وبدأ بالخيرية من قبل، قال بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذن وش الفائدة من النسخ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى؟ الفائدة اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا؟ والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا همك أن تتجه إلى المشرق أو للمغرب أو للشمال أو الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فإن بعض الناس إذا رأى النسخ والعياذ بالله ارتد، قال كيف هذا الشرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا؟ ما هو صحيح. نعم، فالحاصل أني أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وقاعدة الخمسون آيات الرحمن الرسول هي التي
يبقيها الزاري. طيب أيضا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه، صح ولا لا؟ ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوههم حتى يروا. لو حدثك أحد بحديث من وراء الجدار هذا تستمع لقوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تسمع في المسجل كلام الرجل بنفسه، لكن ليس هو كحضورك عنده وهو يلقي الكلام، فإنما فرق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله، إلى رؤية الله عز وجل، فقال يا ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لن تراني، مستحيل هذا، لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل، جبل أصم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا، اندك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ولا تطل ما لم تؤت، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤية أو سلي عن الرؤية بماذا؟ في قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار، والله إحنا نتعب تتألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك، لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا؟ قطعا يصيبهم، هم مثلكم بشر، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجوه، وهذا لا شك أنه يسلي المرء ويجب له النشاط في تنفيذ الأمر. نعم.
القاعدة الخمسة آيات الرسول هي التي يبنيها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترفوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتأبيدات، وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين الدالة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق
عندي والأدلة، البراهين والأدلة،
وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه ويقينه. وبهذا المعنى ما
وأنها الأدلة
والبراهين التي
يلزم من فهمها على وجهها
صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما ولهذا ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات
ما على مثل
آمل بشر. وأما ما آت الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها
ووضوحها
ولله الحمد، فلم يبقى لأحد من الناس بعدها عذر، فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليس من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات إلى أراد أن يبرروا ما هم عليه
عند الأغمار
السفهاء لقولهم باعتماد الآية الفلانية والآيات الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقه.
فهذه الطريقة
لا يرتضيها أي منصف. ولهذا يقول تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم مطلوا أنفسهم على رضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا ينجحهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا فوجئوا بالعقوبة الحاضرة، وأما المآل فإن جزاؤهم ما لم ترد ما وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاء أجلت.
كيف؟ وين
فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا وهذا قلب للحقائق وإخبار لغير الذي في قلوبهم فلو جاءتكم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى وهذا النوع ذكره الله في كتابه المنتجلين في آيات كثيرة جدا بقولهم لن نؤمن لك حتى تحجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات وقوله ولو أننا
لن نؤمن لك حتى تحجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا إيش بعده وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا إلى آخره فبين الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وبهذا نعرف مراد المؤلف في كلامه في الأول قاعدة حيث قال إن آيات الرسل هي التي يبديها الباري ويبتديها وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست بآية مراده أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء هذا المعنى وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية لكن مراده أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق تبارك من الفرق أما لو اقترحوا آية وجاء بها آية فإنها لا شك أنها آية فكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آيات والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا نعم ها إيش الأغمار جمعهم وهو السفيه نعم نعم الآيات اللي اقترح مثلا قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة واقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر وهذا كثير نعم
وقوله ولو أننا نزلنا عليهم ولم يأتي من رسوله
لا يقصد لأتابه
لا أقصد
أي فلا يقال أن هذا يدل على عدم رسالته
أي
هذا كل الآيات التي ذكرها لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع هل فجرهم ينبوع من الأرض كل الآيات
وقوله ولو أننا نزلنا
إليهم مكتوب عليهم
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين وإنما هي لو فرغ الإتيان تكون سبيهة بآيات الاستغراق التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب
صحيح هذا وجه مهم جدا يعني لو جاءت الآية لا تخافوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، وحينئذ لا ينفعهم. ولهذا الغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون، أن العذاب يكون مقارنا لها. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول، مو لأنه إيمان بالغيب، إيمان بماذا؟ بالمشاهدة، لأن هذا مثل الأمارة التي يجعلها الإنسان للشخص. مثل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت، هذا إيمان مشاهدة ولا غيب؟ مشاهدة. نعم.
فكما أنه منفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وصفوفهم، وأنه لا حكم إلا حكم، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يحمل الحكم كذا وكذا فهو متكبر مع الله، متوسل على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله.
هذا أيضا مهم جدا. الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه. لو قال مثلا: ينبغي أن نوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، لو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. نقول: إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده. كذلك الذي يقترح آية على الرسل يقول: ائتوا بكذا وكذا، نقول: